بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أربع دروس إن شاء الله من نوع جديد. نحن طوال حياتنا نسمع بأبي حنيفة النعمان، وبالإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام المالكي ابن مالك. هؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا واستنبطوا الأحكام الفقهية الفرعية من الآيات والأحاديث الشريفة، هؤلاء ينبغي أن نقف قليلا عند مناقبهم، لا أقول عند سيرتهم بل عند مناقبهم. ففي درس من الدروس سيكون الحديث عن أبي حنيفة النعمان، وفي درس آخر عن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد، وعن الإمام المالكي. أيها الإخوة، نبدأ بالإمام أحمد بن حنبل. شيء أساسي من خلال هذه المناقب يتضح لكم، هو أن هؤلاء الأئمة العظام الذين فتح الله عليهم ووضعوا أيديهم على دقائق الشريعة وأحكامها التفصيلية، إذا نظرت إلى ورعهم وإلى استقامتهم وإلى أخذهم في أحكام الشرع رأيتهم قمما في هذا الموضوع. فالإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة النعمان، قيل عنه: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عالة على أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة يقع في قمة الفقهاء. ليس غريبا أن نرى أن مذهبه انتشر في الآفاق بشكل لا يتصور. والشيء الذي لا يصدق أن تلامذته هم الذين دونوا فقهه. يعني الإنسان حينما يصدق مع الله قد لا يتسع وقته للكتابة، لكن تلامذته الكبار هم الذين كتبوا وقننوا وألفوا ودرسوا وحفظوا مذهبه. أحد العلماء يقول: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. ماذا نستنبط؟ أعبد الناس، أورع الناس، أعلم الناس، أفقه الناس. الدين واسع جدا، وكل إنسان مهما كان عبقريا يأخذ منه بطرف. أن يحيط الإنسان بالدين كله هذا شيء شبه مستحيل، إلا أن كل إنسان يتفوق في جانب ويلم بجانب آخر، يلم بجانب ويتفوق بجانب. هناك مثل لطيف يقول: تعلم كل شيء عن شيء، وشيئا عن كل شيء. فما من مسلم متبحر في الدين إلا له جانب يظهر فيه تبحره. إنسان تراه قمة في التفسير، إنسان آخر تراه قمة في علم الحديث، إنسان ثالث تراه قمة في متن الحديث، إنسان متبحر في السيرة، إنسان متبحر في علم العقيدة، إنسان متبحر في الفكر المعادي للفكر الإسلامي يرد على كل الشبهات، إنسان متبحر في اللغة العربية التي هي وعاء هذا الدين. لذلك قالوا العلماء: ينبغي أن يكونوا متكاملين لا متنافسين. يعني أجمل معنى أن كل عالم تفوق في جانب وألم بجانب. الإلمام غير التفوق، العالم الثاني تفوق في الجانب الذي ألم به الأول وتفوق في الجانب الذي ألم به الأول وكان في جانبه الأول ملما. فلو جمعنا كل العلماء لوجدناهم متكاملين. لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها. والحقيقة أن كل إنسان إذا تفوق في شيء لا بد من حد أدنى من بقية الأشياء. إنسان تفوق مثلا في علم الحديث لا بد من حد أدنى من علم الفقه، لا بد من حد أدنى من علم التفسير، لا بد من حد أدنى من علم السيرة. هناك حد أدنى وحد أعلى. تفوق في جانب وألم ببقية الجوانب، هذا أكمل ما يسمى بالثقافة الموسوعية والثقافة الاختصاصية. قال رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز ابن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. يعني أنا أتمنى على طلاب العلم الشباب، يعني أنت طالب علم تحضر مجالس علم، ألم يستهوك نوع من أنواع المعرفة الإسلامية؟ اختر نوعا وتبحر به ثم اقرأ عن كل شيء. إذا اخترت نوعا وتبحرت به ثم ألممت بكل شيء جمعت بين الثقافة الموسوعية والثقافة الاختصاصية، إذا أنت مرجع تصبح. الحقيقة قيمة العلم لا تعدلها قيمة، رتبة العلم أعلى الرتب. يعني أكبر شخص في الحياة لا ينجح إلا إذا استعان بالخبراء. من هم الخبراء؟ العلماء. بتلاقي القرار لا يتخذ إلا بعد أن توضع أمامه الخيارات، هذا الخيار هذه مضاعفاته هذه نتائجه. لذلك قال بعضهم اللهم ارزقني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا ترزقني حظا عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. أبو حنيفة النعمان على طول باعه بالعلم ودقة استنباطه وجولانه الرائع في الأحكام الفقهية، كما هو في أعلى مستوى في الاستنباط هو في أعلى مستوى في الورع. هذا الذي أردت أن أذكره لكم. الإنسان لما بيكون ورع الله عز وجل ينور بصيرته ويلهمه الصواب ويفتح الآفاق أمامه، بالتعبير الحديث تفجر طاقاته. قال أحد عبد الله بن المبارك ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة ورع. وكلكم يعلم أن ركعتين من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. أما المخلط هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح مع السيء، الصالح له عند الله قيمة، لكن العمل الصالح إذا اختلط مع السيء لا تستطيع من خلاله أن تتصل بالله، لأن العمل السيء حجاب له قيمة بس قيمة محدودة. كما لو أنه إنسان اشترى عجلة سيارة، هذه ليست سيارة، لن تستطيع أن تركبها، لن تستطيع أن تنطلق بها، لكنك يمكن أن تبيعها، لها قيمة بس محدودة. أما إذا عندك مركبة متكاملة هذه تركبها وتسير. فالإسلام كمنهج متكامل ينقلك إلى الله، تصل به إلى الله، تتصل بالله، تسعد بالله، تقطف ثماره. أما إذا اخترت أشياء من الإسلام أعجبتك وهي هينة عليك ولا تزعجك وفعلتها تقطف ثمارها في الدنيا، أما أن تنقلك إلى الله هذا شيء صعب جدا. الإسلام منهاج كامل، لا أقول لك إما أن تأخذه كله أو دعه كله، هذا كلام أنا لا أقوله أبدا، لكن ينبغي أن تأخذه كله. الإسلام منهج ينبغي أن تأخذه كله من أجل أن تقطف ثماره. يعني الدار يجب أن تستمر، هلا بيت في مكيف، في غسالة، في مسجلة، في مروحة، في براد، في مكواية، في 20-30 آلة كهربائية. إذا التيار ما كان متصل كل هذه الآلات لا قيمة لها، أما حينما يتصل التيار تعمل كل الآلات. الحقيقة تألق المسلم لا يكون إلا بطاعة الله، والإنسان يتألم أشد الألم أنه مسلم محجوب عن الله لسبب تافه، لم ترتكب كبيرة، ولم تقترف جريمة، ولم تأكل مالا حراما، ولم تقع في جريمة الزنا، ولا في جريمة السرقة، ولا في شرب الخمر، من أجل إطلاق البصر وبعض المخالفات الاجتماعية وبعض التساهلات في البيع والشراء. هذه الذنوب الصغيرة تحجبك عن الله كالكبائر، أنت مغبون جدا. لذلك إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي مما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. لك شو عملنا؟ هي ما فيها شيء. هذه الصغائر التي نصر عليها تنقلب إلى كبائر. لذلك يقول ابن المبارك: ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. ويقول شداد بن الحكيم: ما رأيت أحدا أعلم من أبي حنيفة. العلم والورع. والحقيقة الإنسان بيكون أيام مع الخط العريض، مع السواد الأعظم، مع الدهماء، مع سوقة الناس، يعني شيء عدد. إذا مثلا سكان القطر 13 مليون 15 مليون واحد من السكان عدد، أما في أعلام بالقطر، في أعلام، لما لا تكون من هؤلاء الأعلام؟ في أعلام في الدنيا، في أعلام في الآخرة، هناك أعلام في الدنيا والآخرة. الطموح من خصائص الإنسان. ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة وما رأيت أحدا أعلم من أبي حنيفة. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل زمانه، كان أعلم أهل زمانه. في نقطة دقيقة، أنا الحقيقة التعليقات مهمة جدا على هذا الموضوع، إنه كلنا ضعاف، كلنا لا نعلم، كلنا فقراء، كلنا لا حيلة لنا، لكنك إذا طلبت شيئا صادقا منحك الله إياه. فالتفاضل فيما بيننا لا في قدرات ذاتية أو دعها الله فينا، لا، التفاضل فيما بيننا في مدى صدقنا في طلبنا. اطلب. الإنسان أيعجز عن أن يطلب من الله؟ يعني أنا أعجب حينما يقول الله عز وجل: إذا كان ثلث الليل الأخير، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطيه فأعطيه؟ رب العزة يقول لك: يا عبدي اسألني، اسألني حاجتك، اطلب مني المغفرة، تب لأتوب عليك، استغفر لأغفر لك. نحن ضعاف وربنا سبحانه وتعالى كريم. فيا أيها الإخوة، لا تكن من دهماء الناس، ولا من سوقتهم، ولا من الخط العريض في المجتمع، ولا مع الأكثرية الجاهلة، ولا مع الأكثرية التائهة، ولا مع الأكثرية الضالة، كن مع الأقلية الواعية. قيل لأحدهم: صف لي أبا حنيفة. فقال: كان والله شديد الذب عن محارم الله. الدفاع، يعني شديد الدفاع عن محارم الله، يعني أنت حجم إيمانك بحجم غيرتك على دين الله. طويل الصمت دائم الفكر، لم يكن مهدارا ولا ثرثارا، صائما لدينه ونفسه، مشتغلا بما هو فيه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال أحد الخلفاء وهو السائل: والله هذه أخلاق الصالحين. كان شديد الدفاع عن محارم الله، طويل الصمت. هذا الهزر من كثر كلامه كثر خطأه، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهدارا، لا يهدر وقته بلا طائل. ساعتين ثلاثة وراء قصة تشاهدها تتعب أعصابك، تحطم نفسك، تشتهي ولا تستطيع، تنتهي وقد ضعفت قواك وضعفت معنوياتك. هذا هدر للوقت وانحراف عن الطريق الصحيح. لم يكن مهدارا ولا سرسارا، صائما لدينه ونفسه، مشتغلا بما هو فيه عن الناس. يعني طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لا يذكر أحدا إلا بخير. يعني النبي علمنا، اللهم صل عليه، هو السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان مع الحواريين، فإذا جيفة في الطريق، فقالوا: ما أشد نتن ريحها؟ فقال: ما أشد بياض أسنانها. أنت ممكن تكتشف بالإنسان النواحي الإيجابية، هذا أعظم شيء بالإنسان، إيجابي. في شخص قناص، قناص يبحث عن الأغلاط، عن الأخطاء، عن المسالب، عن العيوب، عن نقاط الضعف في الإنسان، يكبرها، يشفر بها، يفضحها. أما في إنسان يبحث عن الإيجابيات، يقدرها، ينميها، يرعاها، هذا هو المؤمن، يقرب ولا يبعد، ينمي ولا يحطم، يأخذ بيد الآخرين ولا يقف عليهم، يأخذ بيدهم ولا يقف عليهم، لا يبني مجده على أنقاضهم، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال هارون: هذه والله أخلاق الصالحين. الحقيقة الشيء الذي لا يصدق أن العظماء في التاريخ الإسلامي كانوا أبعد الخلق عن الغيبة. قال ابن المبارك أيضا: ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا قط، ما سمعته يغتاب عدوا قط. طبعا إلا إذا سئل، وفي عنا رخص أساسية كزواج أو كشراكة أو كإنسان مبتدع أو كظلامة، أما ما سوى ذلك كان ينزه لسانه عن غيبة أعدائه. فقال سفيان: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يسلط على حسناته ما يذهب بها. المشكلة إنه أحيانا بيكون في حديث شريف صحيح تقرأه، يعني من ضعف الإيمان لا تشعر أن هذا الحديث يعني واقع 100%. ما قال سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. حق. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بأحاديث كثيرة أن الذي يغتاب الناس يوم القيامة يأخذ الذين اغتابهم من يأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليهم عليه سيئاتهم. لذلك كما قال بعض الصالحين: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي. وقال أحدهم أيضا: أيعقل أن أغتاب أحدا فأمكنه من حسناتي؟ أنا في عقل برأسي. يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أنك إذا اغتبت إنسانا سوف يقف يوم القيامة ليأخذ من حسناتك، فإذا فنيت هذه الحسنات طرح عليك من سيئاته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا مال له. قال: لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج وزكاة وقد أكل مال هذا. وسب هذا وضرب هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم فطرح في النار. هذا المفلس. ديننا استقامة، ديننا التزام، ديننا حسن ظن. قال: ما سمعته يغتاب عدوا له قط. قال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. أيضا من خصائص هذا الإمام العظيم أنه يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها ثقاته ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في أحاديث كثيرة موضوعة، هذه تفرق، تشتت، تضيع. يجب أن تحرص على صحة الحديث، يجب أن تحرص على صحة الحديث كما تحرص على سلامة دينك، لأن الدين في الأصل نقل، وأخطر ما في النقل صحة النقل. الدين في الأصل نقل، وأخطر ما في النقل صحة النقل. لو اكتفينا بالصحاح لاجتمعنا بعد التفرق، لأحب بعضنا بعضا، لكن ما من انحراف في السلوك أو في العقيدة إلا أساسه حديث ضعيف أو موضوع. الأحاديث التي وضعها الوضعون هي التي تفرقنا، هي التي تضعفنا، هي التي تشتت شملنا. أما القرآن والسنة كما قلت في الدرس الماضي هما اللذان يجمعاننا. فيا أيها الإخوة الكرام، الإمام أبو حنيفة النعمان كان لا يأخذ إلا بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات. يعني في شيء أنا أقول لعله مبالغة، قال بعضهم: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. أي ما نام أبدا. شيء يضع تساؤل، لأنه الإنسان له طاقة وله خصائص. أنا مرة في قول لسيدنا عمر أو في قصة لسيدنا عمر أحجمت عن ذكرها مدة طويلة، ما توازنت مع العقل. لما جاءه من أذربيجان رسول ودخل المسجد ليلا لئلا يوقظ أمير المؤمنين، فرآه في المسجد قال: من أنت؟ قال: أنا عمر. قال: أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يرحمك الله، ألا تنام الليل؟ فالنص الذي كنت قد قرأته سابقا قال له عمر: إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. معناها لا ينام الليل ولا النهار، هذا فوق طاقة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني مو معقول إنسان ما ينام أبدا. إذا الإنسان يومين ما نام اختل توازنه كله. وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. فهي الرواية والله أعلم أنه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، 600 صفحة في ركعة واحدة، أيضا فوق طاقة البشر. يعني هي رواية مبالغ بها. قال عن أبي يوسف: قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. هذه الثانية توضح أن الأولى مبالغ بها. فوالله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي بعضا من الليل صلاة ودعاء وتضرعا. هي رواية صحيحة وتتوافق مع المنطق. ويقول بعضهم: ما رأيت رجلا خيرا من أبي حنيفة. المؤمن الصادق إخواننا الكرام مصدر خير، مصدر أمن، مصدر عطاء، باني حياته على العطاء، محب للخلق، فهذا الإنسان كما قيل ألسنة الخلق أقلام الحق، يعني إذا الإنسان أثنى عليه الناس جميعا هذا دليل صلاحه. لذلك حينما يثني بعض الصحابة على إنسان توفي عند رسول الله يقول وجبت، قالوا ماذا وجبت؟ قال الجنة. ما دام الناس يثنون عليه هذا الثناء ففي الأعم الأغلب أنه صالح. لذلك قالوا ما رأيت رجلا خيرا من أبي حنيفة، وأبو حنيفة أفضل بني أفضل أهل زمانه. وقال ابن عيينة كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة. إنه الصلاة عماد الدين، في مشكلة بالدين، مو مشكلة، قضية هامة أصح من مشكلة، إنه مبني على شيئين، على سلوك صحيح، على اتصال بالله. أحيانا الإنسان بميل للضغط، بميل لفهم الدين فهم مضغوط. الله عز وجل قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني الدين حركة نحو الله وحركة نحو الخلق، نحو الخلق خدمة ونحو الله اتصالا. إذا أردت أن تلخص الدين كله في كلمتين إحسان للمخلوقين واتصال بالخالق، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلذلك كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة. الحديث الصحيح ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني أحيانا الإنسان بيهدر دينه كله بكلمة، كلمة كذب، بإخلاف وعد، بنقض عهد، بخيانة أمانة، يهدر دينه. قولوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله. أنا مرة يعني بائع يبيع بندورة، واضع قسم جيد جدا قسم سيء جدا، الجيد جدا بست ليرات، السيء جدا بليرتين. يعني لاحظت واحد وضع من الجيد جدا إلى ثلاثة أرباع الكيس والبائع مشغول، ثم وضع آخر قسم من النوع السيء وزنه ودفع السيء. صدقوني أن هذا الإنسان أهدر دينه، أهدر صلاته، أهدر عمله. الدين استقامة. السيدة عائشة تقول قولوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يعني بصراحة أخواننا الكرام في أعمال لو فعلها الإنسان، يعني إذا وضع عباداته التي لا يقبلها الله في حاوية، صلاته، صيامه، أذكاره، حضور المساجد، إذا كان يغدر، يأخذ ما ليس له، يكذب، يحتال، يعني إنسان تمكن بقوته أن يأخذ بيتا ثمنه 15 مليون ب900 ألف بعد ما تملكه عرضه 15 مليون، وهو لا يقطع الصلوات في المساجد. فقولوا له إنه أهدر جهاده مع رسول الله. قولوا لمثل هذا الإنسان إنه أبطل عمله، أبطل صلاته. دقق أيها الإخوة، من علامات آخر الزمان أن الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بيمين غموس كاذبة، يبيع دينه ببيت يغتصبه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اتصالك بالله أغلى عليك من بيت حقه 30 مليون أجرته 100 ورقة بالشهر بقوة قانون. اتصالك بالله وإضاء الله عنك أغلى من بيت ثمنه 30 مليون أجرته 100 ليرة أغلى. لا بتقدر. الإنسان بيوازن حينما يسقط الإنسان من عين الله ويكسب الدنيا كلها هو أكبر الخاسرين. كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة. في عنا شيء باللغة بالأخلاق كلمة مروءة وكلمة لؤم، الحقيقة هي أخلاق جامعة، الخفة والدناءة والبخل والكبر والأنانية تجمع بكلمة لؤم، والكرم والعطف والرحمة والشفقة والشجاعة والإقدام والعفو تجمع في مروءة. فالمروءة مجمع الفضائل واللؤم مجمع الرذائل. لذلك اللي سرق الفرس قال له صاحبها لقد وهبت لك هذا الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب المروءة منها وبذهابها يذهب أجمل ما فيها. لا، حياتنا أجمل شيء فيها جار محب. إذا سافرت يحفظ أهلك. أجمل شيء في الحياة أخ في الله معك دائما بعينك، سند لك، مستشار لك، معين بأفكاره بعواطفه بماله بنصيحته. حياة من دون قيم لا تعاش، حياة من دون تعاون لا تعاش، حياة من دون حب لا تعاش. مرة أقيمت حفل وداع لأستاذ في الجامعة، كان أستاذنا، حفل كان موفقا جدا. بعد أن ألقيت الكلمات في الإشادة بعلمه وفضله قام هو خطيبا فقال كل إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب أو أن يحب ليس من بني البشر. مو إنسان وحش، يجب أن تشعر بحاجة إلى أن تحب. ماذا تحب؟ أن تحب الله، أن تحب الحقيقة، أن تحب الأنبياء الكمل قمم البشر، أن تحب المؤمنين، أن تحب الكاملين، أن تحب المحسنين. إذا كان قلبك لا يخفق بحب لإنسان كامل فأنت لست من بني البشر. وينبغي أن تشعر بحاجة لا إلى أن تحب، إلى أن تحب. يجب أن تعطي من وقتك، من مالك، من عواطفك، من مشاعرك، من نصيحتك. فالإنسان الذي لا يجد في نفسه حاجة أن يحب ولا أن يحب هذا ليس من بني البشر. يعني حياة من دون حب لا تعاش، من دون قيم لا تعاش، من دون أخ في الله صادق لا يكذبه، صالح لا يخونك، مخلص لا تعاش. يعني أنتم ما بتعرفوا قيمة أنه أنت لك مسجد، لك إخوان، هذه نعمة والله لا تقدر بثمن. الإنسان يأنس بإخوانه. ياما إنسان بيجي على الدرس بيشوف سمع الدرس، سمع الحديث سابقا، لكن وجوده في المسجد ولقاؤه مع إخوانه يلقي في قلبه الطمأنينة كأنه غسل. الإنسان بينشحن بالدرس، بينشحن. مرة أجاني بيل بينشحن بالكهرباء، فلما أنسى أشحنه وأنا محتاج أن أستعمله تلاقي نايس يكاد ينطفئ، وحينما أشحنه جيدا كالشمس. قلت هذا المؤمن لا بد من شحن. أنت لا تقلل من قيمة هذا الدرس، درس العلم شحن، تشحن عواطفك، تشحن مشاعرك، تشحن أفكارك، تأخذ طاقة جديدة، بتنغسل كمان. أنه أنت دخلت لبيت الله عز وجل، في إنسان بالأرض يدخل لبيته إنسان ما بيضيفه أقل شيء سكرة، أي أرخص شيء، يعني الحد الأدنى 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 سكرة أو كاسة مي باردة، أما ما في ضيافة أبدا. أنت إذا دخلت إلى المسجد أنت في بيت من بيوت الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. لكن الله ما بيضيفك شيء تاكله، بيضيفك سعادة بنفسك، بيضيفك طمأنينة، بيضيفك توفيق في حياتك. يعني أجمل ما كان يفعله النبي كان إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يا ربك تتجلى علي بهالمجلس، اشعر بخشوع، اشعر بحب لك، تتجلى علي. أما إذا خرج من المسجد: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يا ربي ترزقني عمل صالح، عبر فيه عن فهمي الصحيح للدرس. يعني أنت فهمت الدرس، سمعت الدرس، سمعت في مروءة، في شهامة، في استقامة، في ورع، في خشية، في علم. هذا الذي سمعته في الدرس ينبغي أن يصبح سلوك يومي. إذا كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة، وكان أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، كثير العقل، قليل محادثة الناس. في إنسان مهذار كلامه كثير، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر مزاحه استخف به. كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه، ضابط لسانه، وكان لا يدلي بحجة ولا برأي إلا إذا رأى قاضيا فهما وشهودا عدولا. كلامه دقيق، كلامه ذهب. وكان أبو حنيفة شديد الخوف لله عز وجل. إذا قال النبي: رأس الحكمة مخافة الله، كلما ارتفع الفهم عن الله ارتفع معها الخوف من الله. علامة معرفتك الخوف. إذا واحد يعني طبيب، علامة معرفته بالجراثيم عنايته التامة بتنظيف الخضروات. لك في عدوى، في بالبلد مشكلة، في جرثوم مثلا، فكلما اشتد العلم اشتد الورع معه. كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا عما يسأل عنه، قليل الضحك، كثير الفكر، دائم القطوب، كأنه حديث عهد بمصيبة. والإنسان لما يعرف مهمته بالحياة، ويعرف رسالته، ويعرف أن الله سيسأله عن كل شيء، ويعرف أن هذا العمر ثمين جدا، لذلك لا يلتفت إلى سفاسف الأمور، يبقى في معاليها، وهذا من علامة إيمانه. قال: ما رأيت أحسن أمانة من أبي حنيفة، مات وعنده ودائع بخمسين ألفا ما ضاع منها دينارا واحدة. يعني أحيانا تشعر أنه فلان مالك عنده كأنه بجيبتك، هذا شعور دقيق. لا يمكن يخون الأمانة، إذا وضعت عنده مالك وديعة كأنه في جيبك، كأنه في صندوقك، لا تخشى. هذا الإيمان. إخوان التجار بيكون عندهم موظفين، بيقول لك له أخطاء كثيرة، بس له ميزة كبيرة كثير أنه أمين، هذه تنسي كل سيئة. أنا من باب التعليقات، اللي عنده عمل تجاري، عنده عمل صناعي، عنده موظفين، يعني إذا كان عندك واحد فتح وأمين، مهما أغضغت عليه فأنت الرابح. يعني موضوع إذا الإنسان ضمن العمل في إنسان قليل أمانة، مشكلة كبيرة جدا، كبيرة جدا. قال أبو حنيفة النعمان: مات وعنده ودائع بخمسين ألف ما ضاع منها دينارا. ويقول ابن المبارك أيضا: ما رأيت رجلا أحلم من أبي حنيفة ولا أحسن سمتا منه. يعني الكاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم سيد الأخلاق. الحلم مهما واحد استفز لا يستفز. أوسع، يعني تلاقي إنسان كالسفينة في عباب الماء كأنها جبل، الأمواج الصغيرة تتكسر على جدرانها، أما القارب الصغير أقل موجة بتقلبه، أقل موجة. ففي إنسان كالقارب الصغير، وفي إنسان كالسفينة الشامخة كأنها جبل في البحر. ففي شخص لا تهزه الأحداث، لا تستخفه الأحداث، في إنسان تستخفه الدنيا، إذا أتاه الله منها شيئا فوق طاقة تحمله يختل توازنه. نعم. وبعضهم يقول: كان أبو حنيفة بصيرا بالفقه، يقيس ما لم يكن بما كان. هذا القياس أحد مصادر التشريع، يقيس ما لم يكن بما كان. في عنا حالة، هلا في عنا شيء اسمه مخدرات، في شيء آية الله حرم المخدرات؟ لا، ما في ولا آية. الله حرم الخمر، بس تقاس على الخمر لأنها تذهب بالعقل، في قياس عنا بالفقه. قال: كان أبو حنيفة بين العلماء كالخليفة بين الأمراء، يعني كان سيد العلماء. من علامات فهمه الدقيق، قال: كان أبو حنيفة فهما متثبتا، إذا صح عنده الخبر عن رسول الله لم يعده إلى غيره. لا، ممكن تقول لإنسان حديث صحيح قطعي الدلالة، ويفكر إنسان بكلام شخص معاصر أنه هالكلام أصح من كلام رسول الله، معنى ما في إيمان أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما تقول حرجا مما تقول ويسلموا تسليما. يعني علامة الإيمان أن تستسلم لحكم رسول الله. كمان آية ثانية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نقطتين: قضية بت فيها القرآن، وقضية أدلى بها النبي العدنان. لمجرد أن تضعها على بساط البحث وأن تخضعها للمناقشة فأنت لست مؤمنا، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعن أبي يوسف: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. كان مثلا يقول في مسألة ما عندكم فيها من الآثار، فنذكر ما عندنا ويذكر ما عنده ثم ينظر، فإن كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر، وإن تكافأت أو تقاربت نظر فاختار. استنباط الحكم الفقهي. لا، في أشخاص يريدون أن يفهموا هم الأحكام الفقهية من الحديث مباشرة دون أن يعودوا إلى هؤلاء الكبار العلماء الكبار، كأنهم أهدروا عمل ألف عام. في مثل يصح في هذا المجال: لو أردنا أن نصنع طائرات الآن، استقدمنا أعظم معمل، هل نبدأ بصنع طائرة من تجربة العباس بن مرداس أم من تجربة أحدث شركة طيران؟ معقول تهدر جهود ألف عام على الأرض وتبدأ من العباس بن فرناس، تحط جناح وتنط من الأسطوح وتنزل مية؟ معقول تأخذ أحدث شركة؟ وين واصلين الجماعة؟ دون بتكمل. فإذا الإنسان حب يلغي كل الفقه وكل الاجتهاد ويبحث هو عن الحكم الشرعي من حديث مباشرة، فكأنه أهدر جهود علماء في 1500 عام. لذلك كان أبو حنيفة أعلم ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. قال: كنا نختلف في المسألة فنأتي أبا حنيفة فنسأله فكأنما يخرجها من كمه فيدفعها إلينا. أيام الإنسان بيفكر يحك رأسه أحيانا، بلك اترك لي إياها لراجعها. أيام تطرح سؤال على إنسان الجواب جاهز كأنه أمامه كأنه في كمه، تفضل هي الجواب. هي علامة علم عالي، علم شديد. قال: كأنه الجواب بكمه يطرحه علينا. قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. معصوم لأنه فقط ما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحاب رسول الله اخترنا لأنهم ليسوا معصومين، وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه تخيرنا منه، وما جاءنا عن غيرهم نحن رجال وهم رجال. قال: كان أبو حنيفة خزازا يبيع الخز، القماش. فروي أن رجلا جاءه فقال: يا أبا حنيفة، قد احتجت إلى ثوب خز. قال: ما لونه؟ قال: كذا وكذا. قال: اصبر حتى يقع وأخذه لك مما دارت الجمعة. حتى وقع، فجاء الرجل فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاجتك. ثم أخرج إليه ثوبا فأعجبه. قال: يا أبا حنيفة، كم أزن للغلام؟ قال: درهما. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، إني اشتريت ثوبين بعشرين دينارا ودرهم، فبعت أحدهما بعشرين دينارا وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديق فآخذه. يعني أعطاه درهم. قال له: لأنه يا أبا حنيفة أحسن في البيع. امرأة جاءت إلى أبي حنيفة بثوب تعرضه عليه، قال: بكم تبيعينه؟ قالت: بمئة درهم. قال لها: هو خير من ذلك، أغلى هو، فقولي غير هذا القول. قالت: بمئتين. قال: هو خير من ذلك. قالت: بثلاثمئة. قال: هو خير من ذلك. قالت: فبأربعمئة. قال: هو خير من ذلك، وأنا آخذه بأربعمئة حتى أربح فيه كمان. هلأ شلون يبخسوا بنظره؟ ياخذوا نهيب لك، انباع نهيب. شوف الورع، العرض بمئة درهم، قال: هو خير بمئتين، قاتله خير بثلاثمئة، خير أربعمئة، قال: هو خير من ذلك وأخذه بأربعمئة، ببيعه بخمسمئة أو بأربعمئة وخمسين يربح فيه. كان لأبي حنيفة شريك في العمل، باع شريكه متاع وكان في هذا المتاع عيب. قال: إذا بعت هذا الثوب فأبن عيبه. فالشريك باعه ولم يبن عيبه. فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله، صار بيع في مشكلة، ما عرف مين اشترى. الشريك باع الثوب ولم يبين العيب، فلما علم أبو حنيفة أن هذا البيع غير جائز تصدق بثمن الثوب كله. وقال عنه يحيى ابن سعيد: كنت إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يتقي الله. كنت إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يتقي الله. الحقيقة ما لازم نقول عن إنسان دين إذا كان بيصلي فقط، يجب أن تراه دينا في حديثه، في غض بصره، في استقامته. يعني الدين لا يؤخذ من عبادات شكلية، يؤخذ من سلوك يومي. قال: كنت إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يتقي الله. قال: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم. طيب، من نعم الله الكبرى أن يؤتى الإنسان عقلا راجحا. وكان أبو حنيفة يتبين عقله في منطقه ومشيه ومدخله ومخرجه. دقيقة جدا، أرجو أن تكون واضحة لكم. يقول أبو حنيفة عن أبي يوسف قال: قال لي أبو حنيفة: لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماشي ولا قائم ولا متكئ، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل. يعني أيام إنسان بعد خطبة مضنية بيسأل سؤال معلق بالرضاع أو معلق بالمواريث، يعني تلاقي هالإنسان ماله معك في أسئلة دقيقة، بدها هدوء، بدها جلسة، بدها كتابة. أما على الماشي سؤال معقد بالمواريث، سؤال معقد بالرضاع. فالإنسان السائل من حكمته أن يسأل في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الحال المناسب. قد تطرح سؤال في وقت غير مناسب، قد تشعر أنه في جواب مضطرب، أنه السؤال غير مناسب، الوقت غير مناسب، المكان غير مناسب، الحال غير مناسب. لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماشي ولا قائم ولا متكئ، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل. قال: روي أن أبا حنيفة بلغه عن رجل أنه نال منه، اغتابه، فبعث إليه برفق وقال: غفر الله لك يا أخي، وكلتك إلى من يعلم مني خلاف ما قلت، وكلتك إلى من يعلم مني خلاف ما قلت. ومرة أجاز أبو جعفر المنصور أبا حنيفة بثلاثين ألف درهم، أعطى خليفة في دفعات. فلما قدم عليه بغداد قال: يا أمير المؤمنين، إنني غريب ببغداد وليس لي منزل، فاجعلها في بيت المال، هالثلاثين ألف ضعها عندك أمانة، أنا ما عندي محل. فإذا خرجت من بغداد أخذتها. قال له أبو جعفر: ليكن ذلك. فلما مات أبو حنيفة أخرجت ودائع الناس من بيته، فقال أبو جعفر: لقد خدعنا أبو حنيفة، يعني ما أخذوني، أعادها إليه بلطف، أنه أنا الآن غريب ببغداد وما في عندي بيت، اجعلها في بيت المال وحينما أغادر بغداد أخذها منك. ونسي أبو جعفر وغادر بغداد وما أخذ منه. بعد أن مات أبو حنيفة قال أبو جعفر: لقد خدعنا أبو حنيفة، يعني لم يأخذها، يعني تعفف عن ماله. مرة كان أبو حنيفة عند أبي جعفر المنصور، وفي قاضي عنده من أعداء أبي حنيفة كان ينكر عليه، فسأله سؤال محرج، قال له: إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أقتله أم أتريس؟ سؤال محرج. فقال له: لا تقتله، لا ترد عليه، مشكلة. فقال له: اقتله أغضب الله عز وجل. قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل في هذا الأمر؟ كمان الكرة ردت إلى القاضي. قال له: على الحق هو طبعا. قال له: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته، أراد أن يقيدني فربطته. قال له مرة أبو جعفر: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا تعال عنا. قال: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ قال له: إنك إن قربتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريت بي. ومرة دخل عليه خارجيان، والخوارج يكفرون بالذنب الصغير، يكفرون. فقالا له وسيفاهما مسلطين ليقتلا: فلان فعل كذا وكذا، مسلم أم كافر؟ إذا قال لهم كافر قتلوه، إذا قال لهم مسلم قتلوه، هم يعتقد أنه كافر. فقال: هذا الرجل يهودي أو نصراني؟ قال: لا، هو مسلم. قال: هذا هو الجواب. يعني أوتي عقلا راجحا. أيها الإخوة الكرام، أردت من هذا الدرس، قال: يوم مات أبو حنيفة صلي عليه ست مرات، نعم، من كثرة الزحام، نعم، وكان الناس يزورون قبره أكثر من أربعين يوما بعد وفاته. قال: روى أحدهم أنه رأى أبا حنيفة في النوم بعد موته، قال: يا أبا حنيفة، إلى ما صرت؟ شو وضعك يعني؟ قال: إلى ساعة رحمة الله تعالى. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات، للعلم شروط وآفات، للعلم شروط وآفات، قل من ينجو منها. ولكن بما؟ قال: بقول الناس ما لم أكن عليه، يعني بما كان يعمل من علمه، بهذا نجا. قال: روي أن رجلا قال لأبي حنيفة: نال منه، أي اغتابه، فقال أبو حنيفة وقال: إن الله يعلم مني خلاف ما قلت. أيام سيتهم وهو بريء، فقال أبو حنيفة: إن الله يعلم مني خلاف ما قلت. فرق الرجل وقال: أسألك بالله، هل لا جعلتني في حل فقد أخطأت في حقك؟ فازداد بكاء وقال: أنت في حل. يعني أردت من هذا الدرس أن نأخذ فكرة عن هذا الفقيه الكبير الذي يتردد اسمه على الألسنة كثيرا في كل يوم. أخي أنا حنفي، هذا مذهب أبي حنيفة، هذا رأي الحنفي. أبو حنيفة كان على قدر علمه ورعا عاملا مطبقا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء العلماء الكبار العاملون قدوة لنا في حياتنا، والحمد لله رب العالمين.